الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر يوم الجمعة ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. والتقليل يعني الإشارة إلى أن هذه الساعة التي في يوم الجمعة ليست ساعة طويلة، وإنما هي ساعة قليلة. وفي رواية لهذا الحديث: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقبض أصابعه كأنه يقللها. عندما نقلل شيئا نقوله هكذا. ففي هذا الحديث في رواية أخرى: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقبض أصابعه كأنه يقللها، كأن هذه الساعة ساعة قليلة جدا. وفي هذا الحديث فوائد، منها فضل يوم الجمعة، وفيه دليل أيضا على أن ساعات الجمعة بعضها أفضل من بعض. فهذه الساعة التي يستجيب الله فيها دعاء عباده أفضل من سائر الساعات يوم الجمعة. وفي قوله وهو قائم يصلي، قالوا معنى القيام يحتمل أكثر من معنى، فإنه يحتمل القيام المعروف وهو أنه فعلا قائم يصلي، ويحتمل أن يكون القيام هاهنا المواظبة على الشيء لا الوقوف، ومن ذلك قوله إلا ما دمت عليه قائما. فقول الله سبحانه وتعالى إلا ما دمت عليه قائما ليس المقصود الوقوف، وإنما المقصود المواظبة بالاختلاف والمطالبة والاقتضاء لهذا الإنسان. وإلى هذا التأويل يذهب من قال إن الساعة بعد العصر لأنه ليس بوقت صلاة ولكنه وقت مواظبة في انتظارها. فبعض أهل العلم الذين يقولون إن هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، قالوا المراد إذن بالقيام والصلاة المواظبة على الصلاة بمعنى انتظار الصلاة بعد الصلاة. إذن من كان يصلي ويسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة فإن الله يستجيب له، ومن كان يدعو ربه ويثني عليه ويسأل ربه فإن الله أيضا يستجيب له. وهذه الساعة التي يستجيب الله فيها دعاء عباده اختلف أهل العلم فيها، وأبعد الأقوال فيها قول من يقول إن هذه الساعة قد رفعت ولا تبقى بعد رفعها، فقالوا إنها كانت لكنها قد رفعت. ومثل هذا الخلاف جاء أيضا في ليلة القدر، وبعض الناس يقول إنها قد رفعت ولم تبقى بعد. ولكن هذا القول في الواقع قول ضعيف، وهو أبعد الأقوال في الصحة أو من الصحة. لكن جماهير أهل العلم يقولون إن هذه الساعة بقيت ولم ترفع، ولكنهم اختلفوا في تحديدها ومتى تكون هذه الساعة. فذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها الساعة المذكورة هي ساعة الصلاة وحينها من الإقامة إلى السلام. بعض أهل العلم يقول إن الساعة بقيت ولكنها من الإقامة لصلاة الجمعة إلى السلام منها، فهذه الساعة هي الساعة التي يصلي فيها المصلون لصلاة الجمعة يوم الجمعة، فإذا دخلوا في الصلاة فإن كل واحد يدعو ربه ويتضرع إليه ويسأل ما يعنيه من أمور دنياه ودينه. قالوا وهذا القول له دليل، وهو الحديث الذي رواه كثير من عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطي سؤله، قيل أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. إذن هذا القول دليله هذا الحديث، وإن تكلموا في هذا الحديث وقالوا فيه مقال. وقال آخرون الساعة هي من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغ الصلاة. هذا القول وسع شيئا ما لهذه الساعة، وقال أصحاب هذا القول إن هذه الساعة من الافتتاح للخطبة إلى الانصراف من الصلاة، فالوقت أو ساعة الإجابة محصورة في هذه السويعات. قالوا وهذا القول له دليل، وهو ما رواه محرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي من هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ففي هذا القول الساعة محصورة من حين الخطبة أو افتتاح الخطبة إلى الفراغ من الصلاة، واستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث. وقال آخرون هي من صلاة العصر إلى غروب الشمس. أصحاب هذا القول يقولون من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت فيه شيء من الطول. وقالوا عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا إلى غروب الشمس. كان سعيد بن جبير روى عن عبد الله بن عباس أنه ذهب عبد الله بن عباس إلى أن هذه الساعة هي من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فكان سعيد بن جبير يجلس في المسجد ويشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع ولا يكلم أحدا إلى غروب الشمس. وقال آخرون وكان طاووس بن كيسان الجندي رحمه الله يفعل مثل ما كان يفعل سعيد بن الجبير، فروي أنه كان أيضا يجلس بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ويشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب هذا القول فيه شيء من الصعة في هذه الساعة. وذهب آخرون إلى أن هذه الساعة هي ساعة قبيل الغروب، وهو قول عبد الله بن السلام. يقول أبو عمر بن عبد البر فيها أثبت شيء إن شاء الله قول عبد الله بن السلام رضي الله عنه، يقول: ألا ترى إلى هجوع أبي هريرة إلى قوله وسكوته عن عندما ألزمه من الإدخال والمعارضة، لأن منتظر الصلاة في صلاة، وهو قول أبي هريرة وكعب. هذا القول هو قول عبد الله بن سلام، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث محاورة بين أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن سلام. وأبو هريرة في آخر المطاف رجع إلى قول عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام يرى أن هذه الساعة هي آخر ساعة من ساعات الجمعة قبيل الغروب، وهي ساعة قليلة جدا. إذن هذه الأقوال هي الأقوال التي ذكرت في هذه أو في تعيين هذه الساعة، ولعلها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر ليشتغل الناس في هذا اليوم بالتضرع والدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى. يقول أبو عمر: والله أعلم بالساعة أي الساعات هي، لأن أخبار الآحاد لا يقطع على مغيبها، والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في هذه الأوقات رجاء الإجابة، فإن الله لا يخيب إن شاء الله. ولقد أحسن عبيد بن الأبرص حين قال: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يحيب. إذن هذه الساعة ما دام اختلف الناس فيها فإننا لا ندري بالضبط أي ساعة هي، ولكننا نجتهد في هذه الساعات لعلنا نوافق في بعض أدعيتنا وتضرعاتنا ساعة من هذه الساعات. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ولقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري وقال: من أين أقبلت؟ وقلت: من الطور. وقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام أو إلى مسجد هذا أو إلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يصف. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. فقال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقال أبو هريرة: وقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. وقال عبد الله بن سلام: ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه يزيد بن عبد الله بن الهاد. وهنا ترجم له أبو عمر يقول يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي من أنفسهم يكنى أبا عبد الله، وكان أعرج، وكان أحد ثقات المحدثين بالمدينة، توفي بها سنة 39 و100. وله في الموطأ 3 أحاديث مسندة، أو 3 أحاديث، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولعله سبق ترجمته، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور. هذا أبو هريرة رضي الله عنه خرج إلى الطور، والطور هو اسم جبل بعينه، وهو الجبل الذي كلم الله موسى عليه السلام عليه، ولكنه في اللغة العربية يطلق الطور على كل جبل، لكن المقصود في هذا الحديث هو جبل بعينه، وهو الجبل الذي كلم الله موسى عليه. طيب، يقول خرجت إلى الطور. لماذا خرج أبو هريرة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطور؟ قالوا إنه كان يتبرك بهذا الجبل ويصلي فيه، لأنه جبل مقدس، وقد كان الله سبحانه وتعالى كلم موسى وهو على هذا الجبل، وذهب أبو هريرة إلى هذا الجبل رجاء الدعاء فيه والصلاة فيه تبركا. لكن هل السفر إلى البقاع المقدسة أو غير المقدسة مشروع ومستحب في الدين؟ يقول أبو عمر قد بان في الحديث أنه لم يخرج إليه إلا تبركا به ليصلي فيه، ولهذا المعنى لا يجب الخروج إلا إلى 3 المساجد المذكورة في هذا الحديث. وعلى هذا جماعة العلماء، إذن السفر إلى بقعة من البقاع ما عدا هذه المساجد 3 لا يجوز، وليس من الشرع في شيء. وقد أنكر بصرة بن أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة في هذا السفر، لأنه اعتبر بصرة رضي الله عنه أن السفر إلى بقعة من البقاع رجاء بركتها ورجاء الصواب في إقامة العبادات فيها إنما هي خاصة بالمساجد 3، وما عداها من الأماكن المقدسة أو القبور الوهمية أو الحقيقية فإن السفر إليها ليس بمشروع في الدين. يقول أبو عمر لكن من كانت له حاجة من حوائج الدنيا إلى ناحية الطور فليس خروجه إلى ذلك من هذا في شيء. لو أراد إنسان أن يخرج إلى منطقة من المناطق لأمور دنيوية لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالشرع فإنه لا بأس أن يسافر. أما السفر لعبادة أو قصد التبرك بمنطقة أو بقعة من البقاع فإن هذا التبرك خاص بهذه المساجد 3، وما سوى ذلك فإن السفر إليها ليس بمشروع. ثم أبو عمر رحمه الله ترجم لكعب فقال أسلم كعب الأحبار في زمن عمر بن الخطاب، وقيل كان إسلامه قبل ذلك، وهو من كبار التابعين وعلماء وثقاتهم، وكان من أعلم الناس بأخبار التوراة، وكان حبرا من أحبار اليهود، ثم أسلم فحصن إسلامه، وكان له فهم ودين، وكان عمر ربما سأله توفي في خلافة عثمان قبل أن ابتلع عثمان بعام. هذا كعب حميري من قبائل العرب، ولكنه دخل في اليهودية وكان ممن له اشتغال أو فهم لكتاب التوراة.
يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث الإباحة عن التوراة لأهل العلم بها، وسماع ذلك مباح ممن لا يتهم بالكذب، لأن الحكم إلا أن الحكم في هذا الحديث عن أهل الكتاب قد ذكرناه في غير هذا الموضع. يقول: لأنه ورد في الحديث حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فلو كان أحد عنده علم بهذه الكتب وحدث عنها فإنه يجوز أن نسمع، لكن لا نصدق ولا نكذب بما فيها. هذا هو التعامل الصحيح مع ما ينقل من أخبار أهل الكتاب، فإننا نسمع هذه الأخبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث في سماعها، ولكننا لا نتصل بتصديقها أو تكذيبها إلا ما جاءنا في شرعنا بأنه صدق أو كذب، فإننا نصدق أو نكذب حينئذ. أما ما سكت عنه شرعنا وقرأت في هذه الكتب فإننا لا نصدق ولا نكذب، ويجوز لنا أن نسمعها. طيب، وفي هذا الحديث دليل على إباحة الحديث عما يأتي ويكون، وهذا من علم الغيب. هذا الحديث فيه إخبار عن بعض شيء من أخبار الغيب. يقول أبو عمر: فما كان منه عن الأنبياء الذين يجوز عليهم إدراك بعضهم من جهة الرسالة فذلك جائز، وقيام الساعة من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد على حقيقة، ونحن وإن علمنا أنها تقوم يوم جمعة بهذا الحديث فلسنا ندري أي جمعة هي. إذن من حيث الجملة الساعة تقع في يوم جمعة، لكن متى هذه الجمعة ومتى تاريخها؟ هذا مما استغفر الله بعلمه وقال: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. طيب، وفي هذا الحديث أن الدواب وهي كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوانات مسيخة، والإساخة هي الاستماع والإنصات، فهي في هذا اليوم تستمع وتصيح. يقول: حذرا وإشفاقا وخشية الفجأة والبغتة، يعني هي تخشى وتخاف أن تقوم القيامة في هذا اليوم، فهي تصيح وتتسمع هل هذا اليوم هو اليوم الذي تقع فيه الساعة. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعلمون من معنى الساعة ما يعرف غيرهم من الدواب، وهذا أمر تقصر عنه أفهامنا، ومن هذا الجنس من العلم لم يؤت الناس منه إلا قليل. في هذا الحديث أن الدواب تدرك شيئا من أخبار الساعة، وأن الساعة تقوم في يوم الجمعة، وأنها تخاف في هذا اليوم وتتسمع. فيقول: هذا العلم قصر عنه الجن والإنس، فهم لا يدرون ولا يبالون ولا يلتفتون إلى شيء من هذا. وقد قالوا إن الزلازل عند قيامها في بعض الأماكن فإن الحيوانات الساكنة في هذه المناطق يقولون يرون منها شعورا، بل بعضهم يفر من هذه المناطق قبل أن يقع فيها الزلازل ساعات، وأنتم تسمعون هذه في الأخبار أنها تفر وتهرب من هذه الأماكن التي تقع فيها زلازل قبل أن تقع زلازل بساعات أو أيام. وسمعت من الأخبار التي حكي فيها عن الزلازل التي وقعت في أندونيسيا، وقد ذكروا أن الحيوانات التي كانت في هذه المنطقة قد هربت وفرت منها أظن قبل أن تقوم الزلازل بأيام، 3 أيام 4 أيام كانت فاضية ما كان فيها حيوانات. طيب، هذه الفوائد التي التقطها الإمام أبو عمر من هذا الحديث، منها قال كعب: في كل سنة مرة. فقال أبو هريرة: بل في كل جمعة. ثم قرأ كعب بن ثورة. ففي هذا الحديث دليل على أن العالم قد يخطئ، وأنه ربما قال على أكبر ظنه فأخطأ ظنه. الإنسان ليس بمعصوم على الخطأ، ويمكن أن يجتهد الإنسان ويتأمل ويتكلم، لكنه يخطئ في هذا. طيب، فليس الخطأ معصوما عن أحد إلا المعصوم. يقول: وفيه أن من سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على من سمعه منه. انظروا إلى هذه الفائدة. يقول: وفيه أن من سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه منه، إذا كان عنده في رده أصل صحيح كأصل أبي هريرة في إنكاره على كعب. هذه فائدة مما يقال عنها إنها من مقصورات الخيال، وهي فائدة ينبغي أن نستصحبها معها دائما. إذا سمعت خطأ وتحققت من هذا الخطأ، فلك أن ترد بأدب واحترام على من صدر هذا الخطأ، ولا بأس بذلك. وعلى الذي يصدر منه الخطأ أن يرجع عن هذا الخطأ ولا يتنادى فيها ولا يعاند في الأخطاء. لكن الراد لا بد أن يكون معه علم صحيح، دليل صحيح ثابت دلالة وثبوتا. إذا كان عندك هذا الدليل الثابت، فلك الحق أن ترد على من أخطأ، وعليه أن يرجع من خطأه. لكن الناس، أو كثير من الناس، لم يعتنوا بهذا الأدب، وأصبح بعضهم يرد على بعض ويحاكمه إلى رأيه ويقول: أنت أخطأت، أو أنك خرجت من السنة، ولم يخطئ ولم يخرج من السنة ولكنه أخطأ في رأيه. فهذا المنهج، المحاكمة إلى الآراء أو الكلام في الناس بدون حجة ولا دليل شرعي، أفسد كثيرا من الناس وسبب مشكلات كثيرة بين الناس. وقد رأيت أو بلغني عن بعض من يعتبر نفسه هاديا أو إماما في السنة، يوزع أشرطة ويقول: خذوا هذه الأشرطة ووزعها على أهل البدع، ومن سمع هذا الشريط واقتنع به وهو من أهل السنة، ومن رد هذا الشريط وهو من أهل السنة. صارت المحاكمة والمقياس اليوم إلى المحاكمة إلى الآراء أو الأفكار أو الاجتهادات، فأصبح هذا الأمر خطيرا وسبب شقاقات واختلافات في من ينتسب إلى السنة، فضلا عن من يرمون بالبدع وما أشبه ذلك. يقول أبو عمر: وفيه أن على العالم إذا رد عليه قوله طالب التثبت فيه والوقوف على صحته حيث رجاه من مواضعه حتى يصح له أو يصح قول منكره فينصرف إليه. وفيه دليل على أن الواجب على كل من عرف الحق أن يدعن إليه. هذا أيضا فيه أنه إذا رد على شخص ما قوله، فإنه ينبغي أن يتأمل ويتثبت، ولا يسرع أيضا في استجابة لهذا الراد فيقول: أنا كنت على خطأ وأنت على صواب. لا، يتأمل فيما كان عليه من قوله أو رأيه، فإن كان صحيحا يقول: أنا كنت على صحيح وأنت المخطئ. وإن كان على خطأ، فإنه يجب عليه أن يرجع عن هذا الخطأ وأن يدعن للحق ويقبله ممن أتى به. وهنا فيه بصرة ابن أبي بصرة، وقد اختلفوا هل الحديث لبصرة أو لوالده أبي بصرة، وأبو بصرة اسمه حميل ابن بصرة. فقالوا إن يزيد وهو شيخ الإمام مالك أخطأ في اسم هذا الراوي، وقالوا إن اسمه أبو بصرة وهو الراوي لهذا الحديث، وليس بصرة ابن أبي بصرة هو راوي هذا الحديث. يقول أبو عمر: إنما جاء ذلك من يزيد لا من مالك فيما أظن. وعمر رحمه الله يعيد الخطأ في هذا السند أو في الخطأ في اسم هذا الراوي إلى شيخ مالك وليس إلى مالك. وأبو بصرة اسمه حميد بن بصرة، وهو في الواقع هو صاحب هذا الحديث وهو راوي هذا الحديث، ولعل يزيد أخطأ في اسمه وكان عليه أن يقول أبو بصرة أو أبا بصرة. طيب، لأنه جاء في رواية أخرى عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه خرج إلى الطور ليصلي فيه ثم أقبل فلقي حميلا الغفاريا. إذن في هذا الحديث بهذه الرواية الذي لقي أبا هريرة ونصحه وأنكر عليه في ذهابه إلى الطور هو أبو بصرة وليس بصرة. طيب، وفي قول عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي دليل على أن للعالم أن يقول أنا أعلم كذا وقد علمت كذا وأنا عالم بكذا إذا لم يكن ذلك على سبيل الفقر والرياء. يمكن الإنسان إذا نازع شخصا آخر أن يقول له أنا عرفت هذه المسألة وأنا عارف بهذه المسألة وأنت المخطئ فيها، يمكن أن يقول، لكن لا يقوله على سبيل التبجح والمفاخرة والرياء. وفيه أيضا مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن السلام حين قال في آخر ساعة من يوم الجمعة واعتراضه عليه لأنها ساعة لا يصلى فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوافق عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شأن لا أعطاه. أدل دليل على إثبات المناظرة والمعارضة وطلب الحجة ومواضع الصواب. إذن صار هناك مناقشة بين أبي هريرة وبين كعب الأحبار أو بين عبد الله بن السلام، وعبد الله بن السلام ذكر قوله وأبو هريرة رد عليه قوله واستدل بهذا الحديث وقال له كيف تقول إنها بعد العصر أو في آخر ساعة من العصر ورسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم يصلي والإنسان لا يصلي في هذه الأوقات لأنها أوقات كراهة وليست أوقات الصلاة. أبو هريرة أورد اعتراضا على عبد الله بن السلام واستدل بهذا الحديث ولم يعترض عليه برأيه أو بفكره وإنما أتى بهذا الحديث، ولكن عبد الله بن السلام أجاب عن هذا الإيراد وعن هذا الاعتراض وسلم له أبو هريرة وسكت، فيظهر أنه وافق عبد الله بن السلام وأن القيام ليس القيام للصلاة وإنما هو الاستغفار بالذكر والدعاء وانتظار الصلاة، لأن من كان ينتظر الصلاة وهو في صلاة. ثم جاء في هذا الحديث كذب كعب. ما معنى كذب؟ يقول هنا أبو الوليد الوقشي وهو من علماء اللغة، يقول الكذب على أربعة أوجه، أحدها ضد الصدق المنهي عنه إلا لمعارض أو لمعارض إباحته. إذن الكذب ضد الصدق، ويقال الكذب بمعنى الغلط والخطأ، ومنه قوله كذب كعب، هنا قال كذب كعب يعني أخطأ وغلط كعب. وثالث الرجوع عن القرن في الحرب، يقال حمل على قرنه فكذب، إذا بارز إنسانا ثم رجع عنه وخاف من المبارزة يقال له حمل على قرنه فكذب، يعني رجع عن قرنه ولم يسبق الحملة وحمل فصدق إذا لم يرجع. والرابع بمعنى الإغراء بالشيء والإيجاب له، تقول العرب كذبك الحج هكذا كذبك الحج أي عليك الحج يعني إلزم الحج. فهذا هذه هي معاني الكذب في اللغة العربية. وهنا كذب كعب يعني أخطأ كعب وغلط. طيب الحديث الذي بعده الهيئة أو الباب الذي بعده الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. هذا الباب يذكر فيه الهيئة التي ينبغي أن يفعلها المستمعون للخطبة وعدم تخطي الرقاب في يوم الجمعة واستقبال الإمام يوم الجمعة لسماع الخطبة منه. قال الإمام مالك بهذا السند أن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. هذا الحديث فيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك يقول بلغه فرواه بالبلاغ ولم يسنده، ولكن يقول أبو عمر هذا الحديث يتصل بوجوه حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها. إذن هو حديث متصل من هذه الحديث عن عمرة عن عائشة قالت إن الناس كانوا عمال أنفسهم وكانت ثيابهم الأمار، قالت فكانوا يروقون بهيئتهم كما هي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم وما على أحدكم أن يتخذ اليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته. إذن هو حديث له أسانيد وهو من أحاديث عائشة وغيرها. وقوله ثوبي مهنته يعني ثوبي خدمته يعني الأصواف التي يشتغل فيها في غير يوم الجمعة يغير ويلبس ثوبا آخر مما يستعمل أو مما يجهز ليوم الجمعة. وقوله مهنة هذا مصدر يقال مهنة يعني خدمة، مهنة مهنا ومهنا هو المصدر، والمهنة المرة من المصدر، والمهنة الفعلة من المصدر، فهي الهيئة. فإذا قصدت المصدر من حيث هو بصرف النظر عن الكيفية أو الكمية تقول المهن، فإذا قصدت الكمية وهي المرة تقول المهنة، وإذا قصدت الكيفية تقول المهنة، لأن المصدر إذا كان على فعل فهو دليل على المرة، إذا كان على فعل فهو دال على الهيئة. طيب الأثر الذي بعده بهذا السند عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروق إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتجهز للذهاب إلى الجمعة، فكان لا يروق إلى الجمعة إلا الدهن، استعمل الدهاء وتطيب أيضا استخدم لطيبة إلا أن يكون حراما، إلا أن يكون محرما بحج أو عمرة، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يتطيب. الذي بعده قال مالك بهذا السند عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه قال أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم لظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. هذا الإمام مالك رواه، روى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قد سبق ترجمة مرارا عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول أبو هريرة يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، والحرة هي الأراضي السود ذات الحجارة السود كأنها أحرقت من الحرارة، وهي أرض فيها شيء من الحرارة، فيقول لأن يصلي أحدكم فوق الحرة تحرق جلده خير له من أن يقعد في بيته أو في متجره حتى إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة وهو يتأخر في بيته جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة.
طيب، ففي هذا أنه لا ينبغي أن يتأخر الإنسان ثم يأتي يتخطى رقاب الناس، هذا لا يجوز ولا ينبغي. لكن إذا كان الناس لا يجلسون في الصفوف الأولى وإنما يجلسون عند الأبواب أو في الصفوف الأخيرة، وجاء شخص ورأى المواقف الأمامية خالية، فإنه يجوز له أن يتخطى لأنهم هم الذين قصروا حيث تأخروا ولم يتقدموا. قال الأوزاعي: الذين يجلسون في المسجد على طرق الناس يوم الجمعة تخطوهم فإنهم لا حرمة لهم، إنهم هم الذين قصروا وتركوا الأدب. وقال الشافعي: أكره تخطي الرقاب، تخطي الرقاب يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده بما فيه من سوء الأدب. بعض أهل العلم يقول قبل أن يدخل الإمام لا بأس أن يتخطوا رقاب الناس، لكن الإمام الشافعي يقول لا، لا فرق بين دخول الإمام وقبل دخول الإمام في النهي عن التخطي إذا لم يكن هناك تقصير من الحاضرين للمسجد، فإنه يجوز أن يتخطى رقابهم إذا تركوا المواضع في الصفوف الأول. قال يحيى: قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي قبلة وغيرها. يقول الإمام مالك: السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة، إذا كان الإمام يخطب فإنه ينبغي للناس أن يستقبلوه وينصتوا إلى خطبته ويستفيدوا منها. من كان يلي القبلة، يعني من كان في اتجاه القبلة أو من كان بعيدا عن القبلة، يعني كان في آخر صفوف وكان في أول صفوف، فإنه ينبغي على الجميع أن يلتفتوا إلى الإمام ويستمعوا الخطبة. القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. وهذا الباب يذكر فيه الإمام مالك السنة في القراءة يوم الجمعة. وبه قال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. الإمام مالك روى هذا الحديث عن ضمرة بن سعيد، ولعله ترجمة أو صبغة ترجمته، يقال ضمرة بن سعيد بن أبي حبة الأنصاري المازني المدني، روى له مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس وهو صحابي سأل النعمان بن بشير وهو صحابي أيضا، ولعله كان يستثبت منه أو كان لم يسمع هذا الحديث، فأرسل إليه يسأله عما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، يعني ثبت عنده أنه كان يصلي في الركعة الأولى بسورة الجمعة، لكن ماذا كان يقرأ في الركعة الثانية؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، كان يقرأ سورة الغاشية. وهنا يقول أبو عمر: اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة، فقال مالك: أحب إلي أن يقرأ في الجمعة هل أتاك مع سورة الجمعة، وقال مرة أخرى: هل أتاك مع سورة الجمعة والذي أدركت عليه الناس سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك أن كلتا سورتين قراءتها حسنة مستحبة مع سورة الجمعة في الركعة الثانية، وأما الأولى فسورة الجمعة. إذن الإمام مالك يقول الركعة الأولى يتعين فيها أن يقرأ سورة الجمعة، وأما الركعة الثانية فيجوز أن يقرأ هل أتاك أو سورة الأعلى. وقال الشافعي: يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. إذن الإمام الشافعي يقول يقرأ في الركعتين الأعلى والغاشية، لكن الحاصل
أنه يجوز للإمام أن يقرأ الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وأن يقرأ الأعلى والغاشية، وأن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الركعة الثانية بالأعلى أو بالغاشية، كله مشروع جائز. فقالوا أنه ينبغي أن يواظب عليها، لكن أحيانا إذا فهم أو خاف الإمام أن يفهم الناس خطأ وأن هذا واجب عليه فإنه أحيانا يترك هذا، كما يترك أيضا سورة الجمعة يوم الجمعة. السنة أن يقرأ فيها كثيرا، لكن إذا فهم الناس خطأ وفهموا أو تصوروا أن هذا واجب وأنه لا يجوز أن يقرأ بغيرها فإنه يترك هذا أحيانا ليصلح أذهان الناس. طيب، قال مالك عن صفوان بن سليم، قال مالك: لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. هذا صفوان بن سليم سبق، ليس كذلك؟ سبق ترجمته. أيوة. عندك مثلا صفوان بن سليم مالك عن صفوان بن سليم، هذا جاء في أول حديث البحر، هو الطهور ميت، هو الطهور ماؤه الكل ميتته. طيب، هذا الحديث فيه انقطاع، لأن مالك يقول لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لكن أبو عمر يقول هذا الحديث أيضا يستند من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنها إسناد الحديث أبي الجعد الطمري، قال محمد بن عمرو بن علقمة عن عبيدة بن سفيان الحضرمي قال: سمعت أبا الجعد الضمري، أبا الجعد الضمري وكانت له صحبة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. ومعنى طبع الله على قلبه أنه يجعل قلبه بمنزلة المحكوم الذي لا يصل إليه شيء من الخير، كأنه عليه غفل. وهذا فيه عيد شديد لمن يترك الجمعة من غير سبب أو عذر. لكن ما هو العذر؟ يقول أبو عمر: العذر يتسع القول فيه، وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة مما يتأذى به أو يقاطع عدوانه أو يبطل بذلك فرضا لا بدل له، ومن ذلك السلطان الجائر يظلم فيترك المسجد أو لا يحضر الجمعة فرارا منه، والمطر الوابل المتصل، والمرض الحادث، وما كان مثل ذلك. ومن العذر أن تكون عنده جنازة لا يقوم بها غيره، هذا أيضا من العذر. وكل ما يشق معه الحضور إلى الجمعة فإنه يجوز أن يتأخر عنها. وهنا يقول عن مجاهد أن رجلا سأل عبد الله بن عباس شهرا كل يوم يسأله: ما تقول في رجل يصوم بالنهار ويقوم الليل ولا يحضر صلاة الجمعة ولا جماعة؟ هذا الإنسان شكله غريب، كل يوم يسأل هذا السؤال عبد الله بن عباس شهرا كل يوم يسأله: ما تقول في رجل يصوم بالنهار ويقوم بالليل ويقوم الليل ولا يحضر صلاة الجمعة ولا جماعة؟ وكل ذلك يقول له ابن عباس: صاحبك في النار. كل ما سأله وقرر عليه يقول له: صاحبك في النار. طيب، الأثر الذي بعده: قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن جعفر بن محمد، وهو جعفر الصادق، وأبوه محمد الباقر، وجده علي بن حسين زين العابدين. وقد ذكروا في ترجمة أشياء كثيرة، وأنه كان من علماء آل البيت، لكن افترى عليه الرافضة وانتصبوا إليه وسموا فرقتهم الجعفرية، وهو في واد، وهم في واد آخر. بل كان من علماء أهل البيت وكان من أهل السنة، وقد أثنى عليه الإمام مالك كثيرا وذكر عنه حكما، وقالوا إن كلامه كان حكما. وكان يقول الإمام مالك: كلما رأيته إما أنه يصلي أو إما أنه يقرأ القرآن، وما كنت أراه وهو في أمر لا ينفعه في آخرته. وقال إنه سافر مرة إلى الحج، ولما وصل ذا الحليفة أراد أن يحرم بالحج، قال: فكاد أن يخفى عليه، فقلت له: لا بد أن تحرم. فقال: يا ابن أبي عامر، أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك ويقال لي: لا لبيك ولا سعديك. قال: وكان جده وهو محمد أو علي بن حسين زين العابدين، قال: إنه حصل له مثل هذا الموقف، حيث إنه جاء أيضا مرة يريد أن يحج، فلما وصل ذو الحليفة أراد أن يحرم بالحج، قال: فغشي عليه حتى فقد من دابته، فحصل له ارتجاج في رأسه. عن أبيه يروي عن محمد الباقر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. فمن آداب الخطبة في يوم الجمعة أن الإمام يجلس بين الخطبتين، ولكن اختلفوا هل هذا الجلوس من أركان الخطبة. يقول الإمام مالك: الجلوس سنة، فإن لم يجلس بينهما فلا شيء عليه، لو استمر وجعل خطبة خطبة واحدة فلا شيء فيه. وقال الإمام الشافعي: الخطبة خطبتان، وهي فرض، ولا بد أن يقوم أن يجلس ثم يقوم. أكتفي بهذا القدر. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.